الحضارة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه المحاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
أيها الإخوة في الله، العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره صلى الله عليه وسلم وتطبيقها في الحياة من هداية الله تعالى للعبد، لأن تطبيقها طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن فعل ذلك فهو ممن يرجو الله واليوم الآخر، لأن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذا فإن إيمانك أيها العبد يقاس باتباعك للسنة، فكلما كان تطبيقك للسنة أكثر كان دليلا على قوة إيمانك. هذا الموضوع الذي نتكلم عنه أيها الإخوة، الهدف منه التحميس للعمل بالسنن، سواء كانت سنة قولية أو سنة فعلية، وسواء كانت سنة في أصل فعلها، أو كانت السنة في هيئة الفعل أو في أذكاره ونحو ذلك، كما ستأتي الإشارة إن شاء الله. دعونا نأخذ أمثلة يتبين فيها الحديث عن الموضوع. قيام الليل سنة، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، والمحافظة على السنن الرواتب سنة. كم عدد المطبقين لهذه السنن؟ عند النوم، عندما تريد أن تنام، هناك أكثر من سنة، سواء في هيئة الفعل أو في الأقوال التي تقال قبل النوم، في الأذكار التي تقال قبل النوم، هناك أيضا سنن. كم عدد العاملين بها؟ عند الاستيقاظ من النوم، عندما تستيقظ من نومك، هناك أيضا سنن. من الذي يطبقها؟ عندما تريد أن تدخل إلى دورة المياه، إلى الحمام وأنتم بالكرامة، هناك سنن، سواء في طريقة الدخول في تقديم اليسرى أو في الكلام الذي تقوله قبل الدخول إلى الحمام. عند الوضوء هناك أكثر من سنن في كيفية الوضوء، بل عند الوضوء مثلا السواك عند الوضوء سنة. من الذي يطبق هذه السنة؟ الغسلات، عدد الغسلات في الوضوء ورد أكثر من صيغة في عدد الغسلات، ورد الغسل ثلاث مرات لكل عضو ما عدا الممسوحات، وورد الغسل مرتين، وورد الغسل مرة واحدة لكل عضو، وورد الاختلاف بين الأعضاء، كأن يغسل هذا مرة وهذا مرتين وهذا ثلاث. من الذي يطبق هذه السنن؟ عند الانتهاء من الوضوء هناك أيضا سنن في رفع في التشهد، في قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما بعدها من الذكر، عند الخروج من دورة المياه قبل ذلك أيضا هناك سنة في طريقة الخروج، عندما تريد أن تلبس ثوبك هناك سنة، عندما تريد أن تخلعه سنة، عندما تخرج من بيتك أيضا هناك سنن، عندما تركب سيارتك سنن، عندما تمشي إلى المسجد سنن، عندما تدخل إلى المسجد سنن، عندما تمكث في المسجد سنن، عندما تقوم إلى الصلاة أيضا سنن. بل عد بعض العلماء أن هناك 100 سنة في الصلاة، عندما تنتهي من الصلاة أيضا سنن، عندما تخرج من المسجد سنن، عندما تأكل هناك أيضا أكثر من سنة، سواء في طريقة الجلوس أو في هيئة أو في طريقة الأكل أو ما الذي تقول قبل أن تأكل، هناك أكثر من سنة. في طريقة الجلوس، من الذي يطبق السنة في جلوسه للطعام؟ إلا القليل. وقد ورد أكثر من طريقة للجلسة أثناء الأكل. لعق الأصابع بعد الانتهاء من الطعام سنة، من الذي يطبقها الآن؟ ولو أننا رأينا من يطبقها الآن لاستقذره بعض الناس، ولرموه بالرجعية والتخلف مع أنها سنة. لعق الصحفة الإناء الذي فيه الطعام أيضا من السنة، ومن رام خلافه باد. إذن التمسك بالسنة أيها الإخوة له ثمرات، منها بالإضافة إلى ما سبق دخول الجنة. دخول الجنة من ثمرات التمسك بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ من يرفض دخول الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والحديث رواه البخاري. من أطاعني دخل الجنة، الذي يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون حياته كلها أليس من المطيعين للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. من الثمرات أيضا تحصيل درجة المحبوبية، فالملتزم بالسنة الذي يكثر من فعل السنة في حياته يصل إلى درجة أنه يحبه الله عز وجل. والدليل على ذلك كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظ: ولا يزال، ولا يزال يعني باستمرار مستمر. التعبير بالفعل المضارع، الفعل أصلا ما زال يدل على الاستمرار، فإذا زيد على ذلك أن عبر به بالمضارع أيضا يدل على زيادة في الاستمرار، فهو مداوم ومستمر على النوافل حتى وصل إلى درجة أنه أحبه الله عز وجل. وإذا أحبه الله كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي السابق: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. من أيضا الثمرات الهداية والتوفيق. ألم يقل ربنا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا؟ من الذي نطيع؟ نطيع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، إذا كنا نسلك مسالكه صلى الله عليه وسلم ونطبق سننه صلى الله عليه وسلم في حياتنا فنحن قد أطعناه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله عز وجل غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا هو الشاهد. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هداية، وإن تطيعوه تهتدوا، وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ضلال. من أيضا الثمرات، ثمرات التمسك بالسنة، أنها تجبر الفرائض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي: إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم أنقصها، فإن كانت نقص منها شيء قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. وأنا أسألكم أيها الإخوة، الآن نحن صلينا، من يجزم أن صلاته 100% كاملة؟ أظن أحد منا يجزم بذلك، لأننا ننقص من صلاتنا، إذا نحتاج إلى هذا التطوع اللي هو السنة الراتبة ليجبر الله عز وجل بها ما نقص من فريضتنا. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن شرع لنا ذلك. من أيضا الثمرات المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر عظيم. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا للصحابة، يقول له أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله أو يا نبي الله، أو منهم له أجر 50 منهم؟ قال: بل منكم. والحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط. من أيضا الثمرات للتمسك بالسنة، عندما نتمسك بالسنة نحافظ عليها أن تندثر. ولذلك انظروا إلى السنن المهجورة، عندما ترك الناس العمل بها أوشكت أن تندثر ولا تعرف، بل أضحت تنكر، من يعمل بها ينكر عليه. من أيضا ثمرات التمسك بالسنة، مطبق السنة فيقتدى به لعله أن يدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمبلغ السنة بالنظارة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. الذي يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم له بأن ينظر الله وجهه. هذا عند أحمد، رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه، إلا أنه قال بدل من نظر الله رحم الله امرأة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. هذا الذي يبلغ السنة كما سمعها. طيب، والذي يطبق السنة فبتطبيقه بلغها إلى غيره لعله أن يدخل في ذلك. من ثمرات التمسك بالسنة أيها الإخوة، مطبق السنة فيقتدى به له أجره وأجر من عمل بعمله إلى يوم القيامة. عندما تطبق السنة مثلا في البيت، فينظر إليك ولدك، ابنك أو بنتك، أو تنظر إليك زوجتك أو أمك أو أبوك أو أخوك أو أختك فيطبق، أو ضيفك فيطبق مثل ما تطبق، ثم ينقله إلى من بعده، ثم ينقل إلى من بعده. كل من عمل بهذه السنة التي تعلموها من طريقك فإن لك مثل أجورهم، لك أجرك وأجر من عمل بمثل عملك إلى يوم القيامة. لماذا أيها الإخوة لا نطبق السنة أو لا نطبق بعضا من السنن؟ ما أسباب عدم تطبيق السنة؟ من الأسباب أيها الإخوة الجهل كونها سنة، أن نجهل أن هذا العمل سنة. مثلا عندما تعلم أن لدعاء الاستفتاح صيغا متنوعة، الذي في بالي الآن ما يقرب من 9 صيغ ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحفظ صيغة وربما نحفظ صيغتين، وبقية الصيغ لماذا لا نقولها؟ لأننا لا نعلمها. إذن عدم تطبيق السنة راجع إلى الجهل بها، لا نعرف أنها سنة. من الأسباب أيضا في عدم تطبيق السنة التعصب المذهبي. قد يكون يدين بمذهب ما فيتعصب لهذا المذهب ويترك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة كثيرة على ذلك، وقد بلغ الأمر في ذلك بلغ الأمر بالتعصب المذهبي وترك السنة، بلغ الأمر إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا. وذكر ابن القيم أمثلة على ذلك نتركها. من التعصب المذهبي مثلا، أحيانا قد يعمل الإنسان ولا سيما عامة الناس، قد يعمل بعمل أخذه من أبيه أو من شيخه وتوارث هذا العمل، فيأتيه من يقول له ترى هذا ليس سنة فينهره ويغلظ عليه، مثل ما يحصل من بعض كبار السن أحيانا، تقول له السنة أن تضع يديك على صدرك في الصلاة، وهو يضع يديه مثلا تحت سرته، وضع اليدين تحت السرة ورد فيها حديث ضعيف، بينما وضع اليدين على الصدر ورد فيها حديث صحيح، فتقول السنة هكذا، فيقول ما نعرف ما تقول، هذا أمر جديد أنتم أحدثتموه، نحن الذي نعرف هكذا وهكذا، فيتعصب لمذهبه. وخذ أمثلة كثيرة أنت كما تشاء، تمثل بما تشاء من خلال هذا السبب. من الأسباب أيضا عدم تطبيق السنة أيها الإخوة، عدم تعظيم السنة في القلوب، عدم تعظيم السنة في القلوب. ولذلك يسأل كثير من الناس عن العمل الذي توجهه إليه فيقول لك هل هو سنة أو واجب، فإذا قلت سنة قال الحمد لله الأمر يسير، يعني كأنه يقول ما دام سنة لن أفعلها، ويقول لك الدين يسر، الله عز وجل غفور رحيم. وهذا الكلام صحيح، نحن لن نسأل عن سنة من السنن التي كما ذكرنا لا يعاقب تاركها، لن يسألنا الله عز وجل عن ذلك، لن يسألنا الله عز وجل عن ذلك. لكن عندما يصل الأمر بالإنسان إلى أنه عندما يقال هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا تقوم عنده ولا تقعد، هذا لا شك أنه أهمل أو قصر في تطبيق السنة ولم يكن للسنة عظيم أمر عنده. من أيضا عدم أو من أسباب عدم تطبيق السنة عدم وجود من يعمل بها، عدم وجود من يعمل بها، فيخشى من يطبقها أن يلمزه الناس أو أن يسخروا به. يقول الإمام الشاطبي قال كان بعضهم تسرد عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام، فلا يجد له معتصما إلا أن يقول هذا لم يقل به أحد من العلماء. الآن قلت لكم قبل قليل بأن من السنة لعق الأصابع حين الانتهاء من الأكل، أنا أسألكم الآن لماذا لا نطبق مثل هذه السنة؟ لو أن في المائدة التي نجلس عليها أكثر من شخص يطبق هذه السنة، ألا تتشجع أنت وتطبقها؟ لكن عندما ترى أنك وحدك ولا سيما إذا لم تكن كبير القوم أو ذا جاه عندهم، فإنك تستحي وتخجل فتترك تطبيق السنة. من أيضا أسباب عدم تطبيق السنة ما يدعيه بعض الناس من قولهم الاهتمام أو الانشغال بالقضايا المعاصرة. بعض الناس ولا سيما ممن يظهر عليه بعض علامات الصلاح لا يتحمس لفعل السنن، بل تجده يهمل شيئا من السنن، فإذا قيل له في ذلك أنت تركت السنة هون من شأن ذلك وهون من شأن الحديث عن السنن بحجة الانشغال بما هو أهم، فيقول ربما سمعته يقول المسلمون يقتلون ويشردون ويستضعفون ويضطهدون وتنهب خيراتهم وتحتل بلادهم، وأنت تفكر في مسألة رفع الأصبع عند التشهد الأول، هل يحرك أو لا يحرك، هل يرفع أو لا يرفع؟ يا أخي العالم أكثر من ذلك، يا أخي المسألة أعظم من هذا، أنت تفكر في هذا وتبحث في هذه المسألة، والعالم انظر ماذا يجري فيه. ولا شك أن هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ. أولا لأنه ليس هناك تعارض بين تطبيق السنن وبين الاهتمام بالقضايا الكبرى كما يسميها هو، بل إن في تطبيق السنة حل، بل إن في تطبيق السنة حلا لمشكلات العالم الإسلامي المتأزمة. أليس تطبيق السنة أيها الإخوة، أليس تطبيق السنة أيها الإخوة من التغيير الذي أمرنا به أو الذي وعدنا الله عز وجل إن غيرنا ما بأنفسنا أن يغير ما بنا؟ أليس هذا من التغيير بما في نفوسنا الذي يترتب عليه تغيير ما في الأمة؟ ثم إن هؤلاء الذين يتكلمون بمثل هذا الكلام ترى منهم التقصير الواضح فيما يذكرون، فلا لأمتهم نصروا ولا لأنفسهم نفعوا. تنبيهات حول تطبيق السنة. يسبق تطبيق السنة أيها الإخوة عدة أمور. يعني عندما تريد أن تطبق السنة، تطبق سنة من السنن، لابد أن تنتبه إلى ثلاثة أشياء. الشيء الأول، العلم بثبوت الدليل الذي فيه هذه السنة. العلم بثبوت الدليل الذي فيه هذه السنة، لأننا لا نأخذ السنة من الحديث الضعيف. الأمر الثاني، العلم بأن هذه أو بأن هذا الثابت في هذا الدليل الصحيح أو في هذا الدليل الثابت، لابد أن نعلم بأنه مما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثال، ربما يكون هناك حديث يخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا، كيف نعرف أن هذا السنة؟ لابد أن نعلم بأنه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، لأن هناك من الأفعال من عن النبي صلى الله عليه وسلم أو التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يقولون لا يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيها، أو ربما تنازعوا في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيها. مثال، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد العصر، فهل نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونصلي بعد العصر؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن صلاة بعد العصر. إذن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيه. الشيء الثالث أو الأمر الثالث، إن كان الشيء الثابت هذا أو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما سنة الفعل، إن كانت هذه السنة فعلا سنة، فإن لابد أن نعلم كيف تطبق، يعني نعلم صفة الفعل كيف يطبق هذا الفعل. فمثلا إذا قرأنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو من صيغ جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير أنه أخرج رجله اليسرى بين فخذه وساقه، هكذا نقرأ، لكن قد لا نعرف هذه الطريقة إلا عندما يطبقها لنا من يعرفها، فيسهل علينا لكي نطبقها، لكي لا نطبق شيئا أو لكي لا نطبق فعلا على وجه خاطئ. من التنبيهات أيضا أيها الإخوة، الواجبات مقدمات على السنن، الواجبات مقدمات على السنن، فلا يكون الاهتمام بالسنة على حساب الفرض أو على حساب الواجب، لا يقوم الليل ويترك صلاة الفجر، من أيضا التنبيهات ترك السنة مقدم على ارتكاب المحرم أو ارتكاب المكروه. يعني إذا كان سيترتب على فعلك للسنة سيترتب عليه أن تعمل محرما أو أن تفعل محرما أو تفعل مكروها فلا تطبق السنة. مثال جلسة التورك في التشهد الأخير سنة، لكن إذا كان فعلها أو إن كان فعلها سيؤذي من بجانبي سيؤذيه أتركها، لأن إيذاء المسلم أقل ما يمكن أن يكون مكروها، فأترك هذه السنة لكي لا أؤذي هذا المسلم. لكن لابد أيضا من العلم أيها الإخوة، لابد من غلبة الظن أنه فعلا سيتأذى. أما أن أترك السنة لتوهم أنه ربما يتأذى فهذا لا أتركها. من التنبيهات أيضا، بعض الناس ربما تحمس لسنة قد تنازع العلماء في سنيتها ويترك سنة ثابتة لم يتنازع العلماء فيها. مثال بعض الإخوة يطيل شعر رأسه يقول هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يطيل شعر رأسه يقول هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إطالة شعر الرأس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيها هل هي سنة أو لا. إذن هذه السنة لو افترضنا أنها سنة تنازع العلماء في سنيتها. يتحمس لتطبيق هذه السنة إلى درجة أنه ربما ذهب إلى العمرة أو إلى الحج ولم يحلق، يقصر تقصير. الآن الحلق ثابت لم يتنازع العلماء في سنيته وفي فضله أكثر من التقصير، فتركه ليوفر شعر رأسه في زعمه متبعا للسنة. من أيضا التنبيهات، بعض الناس قد يتحمس لسنة معينة بينما نجد الإهمال في سنن كثيرة غير هذه السنة، بل ربما وجدنا إهمالا في الواجبات. طبعا حماسه لتطبيق سنة معينة لا يعاب عليه في ذلك، لكن الذي يعاب عليه هو إهمال الواجبات أو السنن الأخرى، وربما أعطى هذا التصرف منه ربما أعطانا مؤشرا إلى أن تطبيقه لهذه السنة التي تحمس لتطبيقها وإهماله للسنن الأخرى كثيرة ربما يعطينا مؤشر أن في نيته ما فيه، أو ربما نقول دخله ما دخله من الهوى في تطبيق هذه السنة بعينها. من التنبيهات أيها الإخوة، السنن على أصناف مختلفة، فمنها سنن يمكن أن يفعلها المسلم مع نفسه وليست مثار تعجب من أحد، مثل وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على الصدر في الصلاة، جلسة الاستراحة إلى آخره، ولا سيما إذا كان الإنسان منفردا. هنا لا تثير إشكال، لا تثير إشكالا تطبيق هذه السنن، لا تثير إشكالا بين الناس. لكن هناك سنن نرغب أن نعود الناس عليها ونفعلها أمامهم لكي يروها، وهي محل استنكار منهم، فهذه تحتاج إلى تدرج وحكمة في التعامل معها، لأن بعض من يجهل السنة ربما إذا رآك تعمل سنة تخالف مذهبه ربما هددك إلى درجة التهديد بالقتل. ولذلك يراعى جانب المصالح وجانب المفاسد، فمن المصلحة اتباع الحكمة والتروي والتدرج في تعليم الناس السنة. من التنبيهات أيضا أيها الإخوة، من السنن ما يراعى في تطبيقه الحال الآن. مثال: الصلاة في النعال لا إشكال في ثبوت سنيتها. أنا أسألكم الآن، من منكم صلى بنعاله صلاة المغرب الآن؟ ولا واحد. بل لو صلى أحدنا بنعاله لاستنكرنا عليه، مع أن الصلاة بالنعال ثابتة في الصحيحين. لكن حال المساجد الآن يختلف عن حالها على عهد سابق. الآن في السابق كانت المساجد تفرش بالحصباء أو التراب، أما الآن فأصبحت تفرش بالفرش والسجاد. فهنا ما نستطيع أن نطبق هذه السنة الآن، ربما تلوث السجاد، ليس هناك مجال لتطهير التلويث كما كان موجودا سابقا، ربما إلى آخر من الأشياء. لكن لا يعني هذا أننا سنترك الصلاة بالنعال ونهجر هذه السنة. بإمكانك أن تطبق هذه السنة في بيتك، يعني على بلاط، رخام، سيراميك إلى آخره، أو أن تطبقها في البرية. إذا خرجت إلى البر صلي بنعالك، ويا ليتك تصلي بذلك أو تصلي بنعالك ليراك أولادك وزوجتك وأهلك إن كانوا معك، أو يراك أصدقاؤك وزملاؤك ليعلموا أن هذه هي السنة. من التنبيهات أيضا، مع أنه ينبغي مراعاة الحكمة ودرء المفسدة في تطبيق السنة، إلا أن هذا لا يعني أبدا إهمال السنة بالكلية. ما نترك السنة كلية خوفا من الناس أو حذرا من ردود أفعالهم، لأن الناس يستنكرون أي شيء جديد عليهم سيستنكرونه. لكننا لابد من أن يسلك الطريق الأصلح للناس والأقرب لتأليف قلوبهم، يبين لهم السنة ويبين لهم الدليل على ذلك وأن هذا هو الصح، مثل ما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله، أي تحبون أن يكذب الله ورسوله. من التنبيهات أيها الإخوة، قد يكون للسنة أكثر من صيغة، قد يكون للسنة أكثر من صيغة، فينبغي لطالب العلم أن يطبقها جميعا، حيث حفظ عنه صلى الله عليه وسلم سنن متنوعة في مقام واحد. مثلا دعاء الاستفتاح، قلت لكم قبل قليل الذي في بالي الآن 9 صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: دعاء الركوع، التشهد، التحيات لله، ورد في أكثر من صيغة. وهكذا ستجد أذكارا أو أورادا أو أفعالا لصيغ متنوعة. الجلسة للتشهد الأخير فيها صيغتان ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقول أنها سنن متنوعة في مقام واحد. الغالب على كثير من الناس أنهم يلتزمون نوعا معينا واحدا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعملون بالسنن الأخرى التي وردت في الموضع نفسه. ولا شك أن الاقتصار على السنة الواحدة في العبادات التي جاءت على صور متنوعة لا شك أن فيه خير، وأن الإنسان يكون مطبقا للسنة، وإن شاء الله ينال أجر تطبيق السنة. لكن العمل بجميع السنة لا شك أنه أعظم أجرا، لا شك أنه أعظم أجرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد. ما هي هذه القاعدة؟ إن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله. ويقول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة، وإن قيل إن بعض تلك الأنواع أفضل فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر. يعني مثلا دعاء الاستفتاح، الإمام أحمد يرى أن أفضل أدعية الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يرى أنه أفضل دعاء الاستفتاح. لا يعني هذا عندما نقول أن هذا أفضل، أو بعض العلماء يقول الأفضل اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لا يعني عندما نقول بأن الصيغة معينة هي الأفضل أن نتمسك بها لوحدها ونترك ما ثبت من السنن الأخرى، بل ينبغي ولسيما لطالب العلم أن يأخذ حظه من هذه الصيغ فيقول هذه تارة وهذه تارة، ويمكنه أن يغلب الأفضل فيكرره أكثر لكن لا يهجر الصفات الأخرى. هذا التنويع أو العمل بالسنن المتنوعة التي وردت في مقام واحد يحصل به تمام الاقتداء، ويحصل به العمل بالسنة من جميع وجوهها، ويجعل العامل يستشعر العبادة. عندما تصلي، عندما تريد أن ترفع من الركوع قل سمع الله لمن حمده، تعلم أن ربنا لك الحمد وردت فيها أربع صيغ: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. عندما يكون على لسانك يجري دائما ربنا لك الحمد فقط، لكن عندما تريد أن تطبق السنة فتنوع ستجد أنك تستحضر ذهنك أثناء القيام من الركوع، إذن جلب لك شيئا من الخشوع. عندما تريد دعاء الاستفتاح، نحن عندما نصلي نقول الله أكبر ثم مباشرة يجري على لساننا دعاء الاستفتاح المحفوظ، لكن عندما أريد أقول اليوم سأطبق مثلا الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح آخر غير الذي أنا أحفظه الآن، أليس هذا يدعوك إلى شيء من الخشوع واستحضار الذهن؟ هذا فائدة تطبيق مثل هذه السنن المتنوعة. ما ورد حول تطبيق السنة وعدم تطبيقها، هناك نصوص كثيرة من القرآن والسنة والآثار عن السلف الصالح في تطبيق السنة، لعلي أذكر لكم بعضها وأختصر في هذا. يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد، والمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو متبع له صلى الله عليه وسلم. ويقول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإذا تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه، أي مهما أمركم به فافعلوه. ويقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الآية، يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني يعرفون أن الحديث صحيح، يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ورد جملة من الأحاديث أيضا في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. يقول الراوي: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، تعني عبد الله بن مسعود، يا أبا عبد الرحمن، بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. قالت: إني لأقرأ ما بين اللوحين فما أجده. يعني أنت تقول الآن لعن الله الواشمات والمستوشمات إلى آخره، تقول أنا أقرأ، وتقول أيضا هو في كتاب الله، تقول أنا أقرأ ما بين اللوحين، يعني أقرأ المصحف كاملا، ما وجدت هذا. فقال رضي الله عنه: إن كنت قارئة لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدليل. فقالت: إني لأظن أهلك يفعلون ذلك. يعني واحد من نسائك، واحدة من نسائك تفعل هذا الذي أنت تنهى عنه. قال لها: انظري، اذهبي تأكدي. فدخلت فلم ترى شيئا، يعني ما وجدت أن الكلام صحيح، يعني ما وجدت أن امرأة من نساء عبد الله بن مسعود، ما وجدت أنها تفعل هذا المنهي عنه. فقال رضي الله عنه: لو كان كذلك لم نجامعها، يعني لم تسكن معنا. لو كانت فعلا تفعل ما ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم نجامعها. انظر إلى تعظيم السنة في قلوب الصحابة. عبد الرحمن بن يزيد رأى محرما عليه ثيابه، فنهى المحرم، نهاه عن ذلك، فقال المحرم: ائتني بآية من كتاب الله تنزع ثيابي، عطني آية تقول انزع ثيابك عندما تحرم. فقال، فقرأ عليه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كان طاووس وهو من تلامذة ابن عباس كان يصلي ركعتين بعد العصر، فقال ابن عباس: اتركها، اترك هذه الصلاة. فقال: إنما نهي عنهما أن تتخذ سنة، إنما نهي عنهما أن تتخذ سنة. فقال ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عنها أم تؤجر، تعذب بسببها أم تؤجر، لأن الله تبارك وتعالى قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث يقول لمن سمع حديثه للجالسين، كان يقول لهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقام بلال ابن عبد الله، بلال ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر، ابن عبد الله بن عمر، فقام وقال: والله لنمنعهن، لأنه يرى ما أحدث النساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لنمنعهن. فغضب عبد الله بن عمر فسبه سبا شديدا سيئا، يقول الراوي: ما سمعته سبه مثله قط. ويقول: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ يعني كيف أقول لك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا، وأن تقول والله لنمنعهن. من أيضا ما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل، رأى رجلا يخذف فقال: لا تخذف، لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. الآن عبد الله بن مغفل يروي حديثا لهذا الرجل رآه يخذف فقال: لا تخذف، ثم نقله الحديث، ثم بعد ذلك رآه يخذف مرة أخرى فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه، يعني ألقاه، نزعه من يده وألقاه، وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. لاحظوا، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انزعوا خواتيمكم، بمجرد ما نبذه طرحه من يده وقال: لن ألبسه أبدا، طرحوا خواتيمهم. انظروا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعلين: لبس خاتما من ذهب، مباشرة لبسوا خاتما من ذهب، طرحه ألقاه، مباشرة طرحوه وألقوه. وعن أيوب قال: قال عروة لابن عباس: ألا تتقي الله؟ ترخص في المتعة؟ فقال ابن عباس: سل أمك يا عرية، تصغير عروة. فقال عروة: أما أبو بكر وعمر فلا يفعلان، طبعا المقصود بالمتعة متعة الحج. فقال ابن عباس، الآن عروة يقول أبو بكر وعمر لا يفعلان هذا الفعل وأنت تفعل يا ابن عباس، فقال ابن عباس: والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله. نحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوننا عن أبي بكر وعمر. وفي رواية قال: أراهم سيهلكون، أو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون أبو بكر وعمر. وعن سفيان ابن عيينة قال: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، فقال: هذا مخالف لله ورسوله. أحرم قبل الميقات، تعرفون ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، هو أحرم قبل الميقات. يقول: فقال مالك: هذا مخالف لله ورسوله، وأخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. فلماذا؟ يقول: أما سمعت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت، يعني معناه إذا هل قبل المواقيت كأنه خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس وأثاره رجل فقال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ الإمام مالك في المدينة، يقول له الرجل: من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. فقال الإمام مالك: لا تفعل، لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ الأمر ما يستحق، ما يستأهل أن تقول فتنة، إنما هي أميال أزيدها، مجرد كم كيلو، إنما هي أميال أزيدها. فقال الإمام مالك: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحميدي: روى الشافعي يوما حديثا، روى الشافعي يوما حديثا، فقلت له: أتأخذ به، يعني أتعمل بمدلوله؟ فقال الإمام الشافعي: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي الزنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. يعني يقول له، يستنكر عليه الآن الحميدي، يسأل الشافعي: هل ستعمل بهذا الحديث؟ هل ستعمل بمدلول هذا الحديث؟ فغضب الإمام الشافعي ويقول: هل تظنني نصراني؟ هل تظن، هل رأيتني أنا خارج من كنيسة أو علي زنار، يعني نصراني؟ تظن أني نصراني؟ أسمع، أنا مسلم، أسمع الحديث ولا أعمل به؟ الإمام أحمد يقول: إن من ترك الوتر رجل سوء، لا ينبغي أن تقبل شهادته، مع أن الوتر سنة. قال المروذي: قال لي أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به. الإمام أحمد كم كتب من حديث؟ انظروا للمسند كم في من حديث. يقول: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. الآن الذي يحتجم كم يدفع للحجام؟ كم يدفع تقريبا للحجام؟ الذي يحتجم الآن كم يدفع تقريبا للحجام؟ 25 ريال. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى الحجام دينارا. تعرفون مقدار الدينار؟ عندهم في عهدهم الدينار ممكن تشتري به شاه، يعني ممكن نقدر الآن كم؟ 500 ريال، يعني كأنه أعطى الحجام 500 ريال. طبعا هذا كثير، الإمام أحمد يعلم أن هذا كثير وكثير جدا، ومع ذلك حينما احتجم أعطى الحجام دينارا، ليس حبا للحجام، ولما يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينار. يقول صالح ابن الإمام أحمد وهو يحدث عن مرض والده يقول جاء جار لنا قد خضب، قد خضب يعني خضب لحيته بالحناء، غير الشيب. يقول فقال أبي، وهو مريض، مريض مرض الموت، يقول فقال أبي إني لأرى الرجل يحيي شيئا من السنة فأفرح به. يقول محمد بن مخلد العطار سمعت إبراهيم الحربي يقول لا أعلم عصابة خيرا من أصحاب الحديث، إنما يغدو أحدهم ومعه محبرة فيقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صلى. وقال أبو أيوب الجلاب سليمان بن إسحاق قال لي إبراهيم الحربي ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بسنته صلى الله عليه وسلم، يجعلنا من المتمسكين بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يرد حوضه، وأن يحشرنا في زمرته، صلى الله وسلم على نبينا.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر كالشمس في إشراق.